بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك بقية من الحديث السابق فيما يتصل بشروط المضاربة، لابد أن نتعرض لها إن شاء الله. صبحكم الله بالخير. قالوا بأن من شروط المضاربة أن لا يكون العامل عاجزا عن العمل في المال، يكون المال أوسع وأكثر من قدرته على استثماره. ونحن شككنا في هذا الشرط الذي لم يذكره البعض، والبعض الآخر نفاه رأسا، لكن بناء على هذا الشرط الذي ذكره المحقق بتعبير أنه العامل في مثل هذه الحالة يكون ضامنا، المحقق الحلي أشار إلى هذا الشرط بصورة غير مباشرة وقال لو أن العامل أخذ من المال أكثر من قدرته على استثماره يكون ضامنا، فهو تحدث عن الضمان. والسؤال أنه هذا الضمان كم هو ولماذا وكيف؟ كثر الحديث حول هذا الموضوع وكثر الاختلاف بين الفقهاء خصوصا المعلقين على كتاب العروة، العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، حديث كثر. ولذلك ارتأينا أن نتحدث قليلا عن هذا الموضوع، ولكن قبل ذلك لابد أن نتحدث عن بصيرتين في الفقه. البصيرة الأولى الضمان أصل ومستمد قاعدة الضمان من قوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، المعروفة بقاعدة اليد. ولكن هناك مسقطات للضمان، والحديث عن المسقطات. أحد المسقطات للضمان الإقدام، لأن الإنسان صاحب المال أقدم على الإضرار بنفسه، أقدم على الإضرار، على أنه إذا أضر مع الشيء. والسبب في ذلك أن الضمان جاء إرفاقا لصاحب المال، وأما صاحب المال هو لا يريد هذا الإرفاق، فليش الآخر يضمن؟ يعني مثلا فد واحد إجي خلى ماله أمام السيارات، سيارات في طريق سريع تمشي وذبحت قدام السيارات، فقال ما حد ضامن على ماله. مثلا واحد أعطى لشخص ده ما يستاهل فلوس وهو مسؤول، وكما قال الإمام الرضا سلام الله عليه لم يخنك الأمين وإنما استأمنت الخائن. الإقدام من أوسع، يعني أكثر انتشارا، أكثر موارد المستثنيات أو المستثنيات لقاعدة الضمان، وسنعود إلى هذا الموضوع. القاعدة الثانية في منع الضمان المعاملات الشرعية. واحد يتعامل مثلا المستأجر ليس ضامنا، الراهن ليس ضامنا، الوديعة، يعني أماكن اللي تحدث. طيب الآن نتحدث عن وضعنا الحالي. جاء المالك وأعطى مقدارا من المال لشخص، هذا المقدار أكثر من قدرته على استثماره. المال اللي أعطاه 1,000,000، هو يستطيع أن يستثمر 500,000، وهو قام بالمضاربة. إذا قلنا المضاربة باطلة رأسا هيك، بس إذا قلنا أن هذه المضاربة نصفها صحيحة ونصفها باطل، نصفها صحيح ونصفها باطل، في مثل هذه الحالة الضمان يكون فقط مرتبط بالنصف الباطل، أليس كذلك؟ أما النصف الصحيح فليس هكذا. حول هذا الموضوع أنا عندي تعليق. التعليق هو التعليم، شيء يسموه في الفقه تبعض الصفقة. تبعض الصفقة في الحديث مفصل أنه فد واحد في صفقة واحدة اشترى أراضي متعددة، ثم تبين أن بعض هذه الأراضي مستحق للآخرين، فهل الصفقة تكون باطلة رأسا أو يكون هناك خيار؟ يقولون هناك خيار للمشتري أن يأذن لهذه الصفقة ويمضيها أو يبطلها، أليس كذلك؟ يسمون تبعض الصفقة. تبعض الصفقة في بعض الأحيان تجي بطريقة أخرى اللي أنا أتحدث عنها. طريقة شنو؟ أنه هذا الإنسان حينما أقدم على هذه الصفقة في بعض المعاملات مثل المضاربة، هل كانت نيته أن الصفقة كلها مع بعض تصير أو نيته تدريجي حسب تعبير بعضهم انبساطي؟ يعني شنو؟ يعني مرة أكو فد صندوق يستثمر أموال الناس، سابقا هكذا كان، يعني بدل البنوك كانت هناك مكاتب تجار عندهم صندوق، عندهم استثمار الناس، حفيظة يستثمرون أموال الآخرين فيه. طيب إذا هذا الصندوق أساسا إذا كان الأمر كذلك، وهو في بعض الأحيان كذلك، إذا كان أساسا هذا الصندوق ما يأخذ 1,000,000 أو 2,000,000، يأخذ وحدات، يعني كل 100,000 يعطي على كل 100,000 صك، 100,000 الأول، 100,000 الثاني، 100,000 الثالث، وهكذا. فهذا إجا ودفع 1,000,000، يعني دفع 10 صكوك، في مقابل 10 صكوك دفع الفلوس. فهذه الصفقة منذ البداية مو صفقة جملة واحدة، منذ البداية هي شنو؟ صفقات. مثل هذه الصفقات احنا لازم نحسب حساب كل صفقة بروحها. يعني اذا 500,000,000، 500,000 يعني 5 صكوك، كانت صكوك يستطيع ان يعمل بها صحيحة، الخمسة الثانية مو صحيحة، فنتحدث في الخمسة الثانية. هاي مسألة تبعض الصفقة. هنا الحديث حول انه إذا كانت المعاملة صحيحة فبها، إذا لم تكن صحيحة، فهل اليد، اليد العامل، يد ضمينة أو أمينة؟ سؤال. الجواب على ذلك، يد العامل قد تكون مع إقدام المالك، يعني المالك علم بأن هذا العامل لا يستطيع أن يتصرف ب 1,000,000، إنما يستطيع أن يستثمر 500 وأقدم على ذلك. فقاعدة الإقدام شو تقول لنا؟ قاعدة الإقدام تقول لنا بأن هذه اليد يد أمينة لأن هو استأمنها وليست يد ضمينة. أما إذا لم يكن عالما بذلك، كان جاهلا وكان العامل عالما، الآخر كان عالما بذلك، هذا كان جاهل، ففي هذه الحالة يكون هذا العامل ضامنا. لماذا؟ لأن أخذ مالا في صفقة باطلة وهو كان يعرف أن هذه الصفقة باطلة. هنا ملاحظة، أنا هاي الملاحظة أبينها لأن بعض الفقهاء تحدثوا بس ما الموضوع ما يستاهل أنه نتحدث عن تفاصيل كلماتهم. بعضهم قالوا سبب سقوط ضمان أن هاي وديعة وكأنه هاي استودعها عند الفرد أو عارية. أنا كل ما فكرت جبت هذه لا وديعة ولا عارية، إنما هذا عطى الاستثمار، وإنما شيء الذي هو أهم أو أوسع من الوديعة والعارية هو أن هذه اليد أمينة، لأنه ليس على الأمين إلا اليمين يشمله. الأمين قد يكون يد الأمين أو اليد الأمينة يد عارية واستئجار وديعة، قد تكون يد الأمينة يد حوالة، قد يكون كفالة، قد يكون يعني الكلمة الأمينة أفضل من الوديعة. حديث عن الوديعة هذا مو وديعة، هذا عارية، هذا مو عارية، تسأل شنو؟ بس هو رجل استأمنه يعني أعطاه ووثق به. وربما نقول فيما يرتبط حتى بما إذا كان العامل عالما والمالك جاهلا أيضا إذا أعطى فهو يثق به، وثق به، ما دام وثق به استأمنه، لما استأمنه فهو المسؤول. نعود ونقول الإمام رضا سلام الله عليه حينما قال لم يخنك الأمين وإنما استأمنت، المهم هذا استأمنه، استأمن يعني أعطاه شيء أمينة، وبالتالي اليد هذه ليست ضامنة. يعني في تقريبا في حالات خاصة ضامنة، الحالة الخاصة ضامنة في تصوري أنه إذا كان العامل قد غر المالك، والمغرور يرجع إلى من غر، يعني المالك المغرور يرجع إلى هذا العامل اللي غره، قال أنا وشبخ بالجنة وأنا أسوي وعندي أملاك وعندي كذا وكذا، أخذ الفلوس وهو ليس كذلك. ففي هاي الحالة ما دام هو غر وذاك مغرور فالمغرور يرجع إلى من غره. هذا بحث انتهى. أما البحث الآخر، الشرط الآخر اللي اشترطوه في مسألة المضاربة، قالوا من الشروط الأساسية في المضاربة أن تكون المضاربة في التجارة، المضاربة مو في غير التجارة، يعني المضاربة لا تكون في مثلا بناء البيوت أو إيجار الفنادق أو استصلاح الأراضي أو مثلا صناعة تأسيس مصانع، قالوا هذه ليس مضاربة. هذا الشرط أنا حققت منين جاي هذا الشرط وليش؟ شفت هذا الشرط أول ما أقول أول ما رأيته أنه ذكره العلامة في التذكرة. طيب علامة في التذكرة منين جابه؟ علامة في التذكرة عادة كان يصحح الصح التعبير الفقه اللي عند الآخرين وبالذات عند الشوافع، فهم ذكروا وشو العلة في ذلك؟ العلة اللي جابوها أنه خصصوه بالتجارة وليس غير التجارة. ليش؟ قالوا سبب في ذلك أنه غير التجارة واضح، يعني واحد مثلا يريد يسوي مضاربة في الخباز، ليش يسوي مضاربة؟ خلي يستأجر في الخباز يأخذ مكان خلي يخبز. يريد مثلا حداد، حداد هم يقدر يستأجر. في مثل تلك الأمور مثل الخبازة والحدادة والنجارة وهذه أمثلة جايبيها، في مثل هذه الأمور إحنا ما نحتاج مضاربة. المضاربة في التجارة لأن التجارة فيها مخاطرة، فيها مغامرة، المضاربة فيها. أما في ذيك الأمور بديل عن المضاربة الإجارة، استئجار الناس، استئجار العامل. هذا هكذا حدث. هنا ينبغي أن نتوقف قليلا ونتحدث حول موضوع هام جدا، أنه هل الشرع المقدس كفيل ببيان الموضوعات أو هو يهتم بموضوع الأحكام؟ يعني هل الشارع يبين لنا شنو الماي، شنو الخبز، شنو الأرض، شنو التراب، شنو كذا؟ هذا لو هذا عرف معين، إنما الشارع يبين أحكام ذني. طيب ما هو البيع؟ ما هو الإجارة؟ ما هو الوديعة؟ ما هو الاستعارة؟ ما هو هذني أمور عرفية. والدليل على ذلك أكثر أحاديث فقهاءنا السابقين وحتى بعض المعاصرين الله يحفظهم، حديث حول أن هذا متعارف وهذا غير متعارف. فالقضية موضوع مرتبط بالعرف. ليش مرتبط بالعرف؟ لأنه أساسا الشارع يبين حكما موضوع، أما تحديد الموضوع عادة ليس يهتم به الشارع إلا الموضوعات الفقهية، يعني السفر والحضر لا في إشارات، لكن في بقية الأمور ما في كلام حول موضوعات. الموضوعات الفقهية نعم، صلاة فريضة بينها القرآن وبينها البيت وإحنا نأخذ. أما بعض الأمور دعاء مثلا، إذا دعاء يكون بالفارسي بالعربي، واحد يرفع إيده ما يرفع إيده، قاعد نايم، هذني آداب بعد. يعني الدعاء أصل الدعاء في الموضوع الشارع يبين يقول هذا عمل سووه، وقال ربكم ادعوني، ادعوني دعاء. أما كيف يكون الدعاء، ما هو الدعاء، موضوع الدعاء، فهو شيء يعرفه الناس. إذا قلنا هذا الأمر في موضوع المضاربة أيضا هذا الشيء، يعني إحنا نقول الحداد والنجار والخباز والعطار وسائر المهن هذول أشياء معروفة، قد يجي في مكان مو معروف، قد يكون في مصلحة الناس يسوون مضاربة. يعني مثلا الآن أكو محلات متصل بعضها ببعض، يعني محلات مثلا مطاعم في كل العالم مطاعم من نوع واحد، هذا مو من النوع اللي احنا نجي نحدد ايجار نستأجر واحد واحد، ممكن يصير فيها مضاربة، شركة يصير فيها. وثم قضية مو بس نجار وبقال وعطار، اكو عندنا مصانع، يعني انا اعطيت فلوس واحد يقول اسوي لك مصنع الحديد، اعطيني مليار دولار اسوي لك مصنع حديد واسوي لك كذا واعطيك المفتاح، هذا مضاربة. ليش مو مضاربة؟ شو المشكلة؟ هل العرف ما يعتبره مضاربة؟ نعم، إذا العرف ما اعتبره مضاربة، العرف اللي ما يعتبره مضاربة ما يقدم عليه، علش عليه هو ما يعرفه. أما إذا العرف يعتبره مضاربة فما الدليل على عدم صحته؟ ما الدليل على ذلك؟ ويبدو أن صاحب العروة يميل إلى هذا الرأي، ولكن يعبر بتعبير آخر، يقول إن لم تكن مثل هذه المعاملة مضاربتان فلنعتبرها عقد آخر. وما دمنا نعتقد بأن العقود كلها صحيحة إلا ما استثني، أو التجارة عن تراض، كل ما يكون هناك تجارة عن تراض صحيح فليكون هذا مما أثار تعليقات البعض. لا، الأصل في العقود غير صحة. اللي يعتقد بأن الأصل في العقود الفساد لا يرى كلام العروض صحيحا، ولكن مثلنا وأمثالنا اللي يعتقد الأصل في العقود الصحة وإطلاق قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، أو إطلاق قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض أو المؤمنون عند شروطهم وما أشبه، هذه الإطلاقات تكفينا لتركيز العقود الجديدة التي لا ذكر لها في التاريخ بسبب الظروف الجديدة، صار عقود جديدة. قديما المضاربة كانت بالتجارة، بس الآن مضاربة تصير في أمور كثيرة، منها هذه المحلات، سلسلة المحلات المتصلة بعضها ببعض، منها الأراضي، يقول هاي أراضي زراعة، لا أكو شيء غير الزراعة، أكو عندنا زراعة تدخل ضمن إطار المزارعة أو المساقات، وعندنا لا، إصلاح الأراضي من أجل شوارع، صنع شوارع. يعني الآن في كثير من بلاد العالم الشركات هي اللي تسوي الطرق البعيدة والطرق اللي يسموها إفري ويز، يعني الطرق الحرة أو غير يعني الطرق السريعة حسب نسميها. يقول في العروة التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة، وأما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا، ويكون الربح بينهما يشكل صحته. لماذا يشكل؟ لأن القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة. يا دليل عندنا في المضاربة، دليل المضاربة شنو؟ دليل المضاربة مجموعة روايات تبين أحكام المضاربة، مو ذات المضاربة شنو هي. هي رواية وسائل الشيعة موجود، أحكام المضاربة، وأحكام المضاربة لا تدل. وبعدين الدلالة حتى إذا كانت دلالة هي من دلالة ما يسمى بمفهوم اللقب، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، كانت يمكن كانت الأمر هكذا سابقا، الآن اختلف الوضع. ثم يقول ولو فرض صحته صحة غيرها، وهنا الكلام ميل صاحب العروة إلى صحة المضاربة بغير التجارة، نكتشفه من هذه الفقرة. ولو فرض صحة غيرها للعمومات كما لا يبعد، يعني لا يبعد أن نقول إذا واحد سوى مضاربة في غير التجارة هم صحيح. ليش؟ للعمومات، الأدلة العامة مثل أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم إلا أن تكون تجارة عن تراض، وأدلة أخرى بيناها سابقا. يقول لا يكون داخلا في عنوان المضاربة. نحن نقول طيب الله أنفاسكم سيدنا، زين قلتوا أنه فسعتونا هذا المجال، فتحتون باب، أما يسمى مضاربة أو ما يسمى مضاربة هذا لا يهمنا، لا يهمنا الاسم والعنوان. ولكن هذه التسمية مو أنا أحدده، التسمية من يحدده؟ العرف يحدده، هل العرف هذا يعتبره مضاربة أو ما يعتبره مضاربة. والسيد الشيرازي يقول في هذا المجال كما لا مجال لقول المستمسك من الشك في تحقق المضاربة عرفا في مثل ذلك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثار. ثم يضيف فيصح كل تلك الأقسام مضاربة، وهذا رأيه. وبعض رأي المعلقين شفت يقول لا، هذا لا مضاربة ولا ممكن أن يصير في عقد آخر، لأن الأصل في العقود البطلان. وأعود وأذكر بموضوع سبق وأن قلت احنا كل ما ضيقنا على المضاربة كما هو الحال، الناس توجهوا الى البنوك، وهذه البنوك ربوية، واحنا عندنا بديل عنها. البديل عن البنوك المضاربة والقرض كما سبق وان قلنا، اذا واحد يتبرع يقرض، واما اذا يريد يشتغل فالمضاربة. فنحن ينبغي ان نشجع الناس على المضاربة، ثم نبين يعني حدود المضاربة الشرعية من دون التضييق. التضييق إذا كان بدليل ثابت طبعا لازم نضيق، مثل أن نتجنب الربا بأي شكل من الأشكال. أما إذا لم يكن هناك دليل ثابت على التضييق، فلماذا نضيق هنا حتى الناس يروحون في طريق آخر؟ مثل ما بعضهم حرم المتعة، الناس توجهوا إلى الزنا والعياذ بالله. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.